أهلا بكم في استكشافنا الشامل اليوم. دعونا ندخل في صلب الموضوع مباشرة، لأن ما لدينا اليوم ليس مجرد استعراض سريع،
بل هو حرفيا خريطة طريق تقنية.
بالضبط، خريطة طريق لواحد من أهم الأحداث في عالم الترفيه الرقمي والمحاكاة لهذا العام. نحن نتحدث عن الاستعداد التقنية لإطلاق اللعبة المنتظرة بشدة Death Stranding 2 على أجهزة الكمبيوتر،
والمقرر في 19 من مارس القادم.
صحيح، يعني لقد قمنا بجمع كومة ضخمة من البيانات، تحليلات تقنية معقدة للغاية، وتشريح دقيق لمتطلبات التشغيل الرسمية التي صدرت مؤخراً،
بالإضافة طبعاً إلى تقييمات معمقة لأداء محرك الألعاب الذي يقف خلف هذا العمل الضخم.
ومهمتنا في هذا التحليل العميق هي أخذ كل هذه البيانات الجافة والمصطلحات التقنية الكثيفة التي قد تبدو للوهلة الأولى وكأنها مكتوبة بلغة فضائية،
لغة معقدة جدا للبعض، نعم
تماما، ونريد ترجمتها إلى معلومات مفهومة وعملية. الهدف هو مساعدة كل المهتمين بتطوير أجهزتهم على فهم ما يهم حقا، وتجنب إنفاق آلاف الدولارات على القطع الخاطئة.
وهذا هو الأهم بصراحة.
وقبل أن نبدأ، هنا تكمن الشرارة التي لفتت انتباهي في كل هذه الوثائق. تخيلوا معنا هذا السيناريو.
تفضلي.
لماذا قد تفشل بطاقة رسوميات خارقة تكلف ثروة صغيرة في تشغيل هذا العالم الافتراضي بسلاسة لمجرد إهمال مكون آخر في جهاز الكمبيوتر تكلفته لا تتجاوز جزءاً بسيطاً جداً من سعر تلك البطاقة؟
هذا التساؤل يضع أيدينا على الجرح تماماً. ما يثير الاهتمام هنا هو كيف تتحدى هذه اللعبة تحديداً كل المفاهيم التقليدية لبناء أجهزة الكمبيوتر.
يعني المفاهيم التي اعتدنا عليها لسنوات.
بالضبط، لسنوات طويلة كانت القاعدة الذهبية بين مجتمعات اللاعبين هي ضخ الجزء الأكبر من الميزانية في بطاقة الرسوميات، واعتبار باقي المكونات مجرد أدوات مساعدة يمكن التوفير فيها.
لكن التحليلات التقنية التي راجعناها ترسم صورة مختلفة تماماً.
صورة مختلفة كلية. نحن أمام تحول نموذجي في كيفية تفاعل مكونات النظام مع بعضها البعض. محركات الألعاب الحديثة لم تعد تقبل بالحلول الوسطى،
ولم تعد بطاقة الرسوميات قادرة على حمل العبء بمفردها.
صحيح، إذا كانت باقي القطع لا تتحدث نفس اللغة، أو بالأحرى لا تعمل بنفس السرعة الجنونية.
هذا مثير للاهتمام، لكن طيب أليس من المعتاد أن تكون بطاقة الرسوميات هي النجمة دائما؟ ما الذي تغير في هندسة هذه اللعبة ليقلب هذه القاعدة؟
التغيير الجذري يكمن في المحرك نفسه.
لكي نفهم ذلك، لفت انتباهي في المراجعات المعمقة التطور المذهل الذي شهده محرك اللعبة الأساسي ديسيما 2.1.
قفزة هائلة فعلا.
إذا نظرنا إلى القفزة من الجزء الأول الذي صدر عام 2020 إلى هذا الجزء الثاني، فالأمر يبدو وكأننا قفزنا جيلا كاملا أو ربما جيلين في عالم التقنية. التقارير تتحدث باستفاضة عن أنظمة طقس حجمية ديناميكية بالكامل.
لم تعد الغيوم أو الضباب مجرد صور مسطحة تلصق في سماء اللعبة،
بل أصبحت كيانات ثلاثية الأبعاد تتفاعل مع البيئة والرياح بشكل حي. أضف إلى ذلك التضاريس القابلة للتشوه والإضاءة العالمية المعتمدة على تتبع الأشعة.
الري تريسينج جلوبال إلومينيشن.
بالضبط، كل هذا يبدو مذهلاً على الورق، لكن دعونا نكون واقعيين. تقنية تتبع الأشعة موجودة منذ سنوات، لماذا يتم تصويرها في هذه التحليلات على أنها وحش كاسر سيلتهم موارد الأجهزة؟
لأننا لم نعد نتحدث عن مجرد انعكاسات بسيطة على أصلح مائية أو زجاجية. الإضاءة العالمية المعتمدة على تتبع الأشعة تعني أن كل مصدر ضوء في اللعبة يتم حسابه في الوقت الفعلي.
يعني حسابات لحظية مستمرة.
تماماً. تخيلي أنه إذا ارتد الضوء من سترة حمراء يرتديها أحد الشخصيات نحو جدار أبيض مجاور،
الجدار سيتأثر باللون؟
100%. ذلك الجدار سيكتسب وهجاً أحمر خفيفاً تماماً كما يحدث في الفيزياء الواقعية.
مذهل.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فإن إجراء هذه الحسابات الرياضية المعقدة لملايين أشعة الضوء في عالم مفتوح يتغير طقسه ديناميكياً وتتغير تضاريسه مع كل خطوة هو عبء معالجة يمكن أن يركع أقوى الأجهزة إذا لم يتم تحسينه برمجياً بشكل استثنائي.
لقد وصفهم الخبراء في إحدى المقالات حرفياً بأنهم آلهة منافذ أجهزة الكمبيوتر. هذا الوصف يحمل قدراً هائلاً من التبجيل في مجتمع طالما عانى من ألعاب منقولة بشكل سيء.
منقولة من الكونسول إلى أجهزة الكمبيوتر بشكل كارثي أحياناً.
صحيح. كيف حققوا هذا السحر البرمجي تحديداً؟ هل يعقل أنهم قاموا بإعادة كتابة الحمض النووي للعبة بالكامل؟
إلى حد كبير نعم. في الماضي كانت عملية النقل أو البورتينج تعني غالباً إجبار شفرة اللعبة الأصلية على العمل في بيئة نظام ويندوز،
مما كان ينتج عنه كوارث تقنية
واستهلاكاً غير مبرر للموارد. لكن ما تطلق عليه التحليلات اسم شفرة نكسس المعجزة هو نهج مختلف كلياً. لقد قاموا بهندسة المحرك ليتحدث لغة أجهزة الكمبيوتر بطلاقة.
والمفتاح السري هنا ما هو؟
المفتاح هو الاعتماد العميق والذكي جداً على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديداً الدمج المتزامن لتقنيات رفع الدقة مثل DLSS4 وFSR4.
تقنيات أصبحت أساسية.
هذه التقنيات لم تعد مجرد خيارات إضافية يمكن تفعيلها أو تعطيلها في قائمة الإعدادات، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الطريقة التي ترسم بها اللعبة عالمها.
عذراً على المقاطعة هنا، لكن الكثير منا يسمع مصطلحات مثل DLSS وFSR وتوليد الإطارات بالذكاء الاصطناعي، وقد تبدو وكأنها مجرد كلمات رنانة تستخدمها شركات التقنية للتسويق. لمن لا يمتلك خلفية في هندسة البرمجيات، كيف يمكننا تبسيط هذه التقنيات؟
سؤال ممتاز. كيف يقوم الذكاء الاصطناعي فعلياً بتخفيف العبء عن الجهاز؟
نعم، كيف؟
طيب، تخيلوا أن محرك اللعبة هو رسام مكلف برسم لوحة جدارية ضخمة ومعقدة في جزء من الثانية.
تمام.
بدلا من أن نطلب من الرسام الذي يمثل هنا بطاقة رسوميات أن يرسم كل تفصيلة صغيرة ويلون كل ورقة شجر بدقة متناهية،
وهذا سيستغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا.
بالضبط. بدلا من ذلك نطلب منه فقط رسم الخطوط العريضة والأساسية للوحة بدقة منخفضة، وهنا يتدخل الذكاء الاصطناعي كفريق من المساعدين السريعين جداً.
المساعدين الأذكياء؟
صحيح. يقوم هذا الفريق بتحليل تلك الخطوط العريضة، وبناءً على تدريبهم المسبق يقومون بتلوين اللوحة، ملء الفراغات، وتوقع التفاصيل الناقصة لإنتاج صورة نهائية فائقة الدقة.
هذا يعني أن العبء الملقى على الرسام الأصلي ينخفض بشكل كبير.
ينخفض ربما إلى النصف، مما يسمح له بالعمل بسرعة أكبر بكثير لإنتاج الإطارات التالية.
يا له من تشبيه رائع! هذا يفسر كيف يمكن للأجهزة أن تتنفس الصعداء. وقد قرأت أيضاً في الوثائق عن ابتكار أطلقوا عليه إعداد البورتابل بريست أو الإعداد المحمول. التقارير تشير إلى أن هذا الإعداد هو طوق النجاة الفعلي للأجهزة الضعيفة والمعالجات المحمولة.
هو طوق نجاة عبقري.
كيف يعمل هذا الإعداد؟ هل هو مجرد تقليل لجودة الظلال والألوان كما تعودنا في الألعاب القديمة؟
لا، هو أعمق من ذلك بكثير. الإعداد المحمول لا يكتفي بخفض جودة الرسوميات، بل يقوم رياضياً بإعادة توجيه مهام المعالجة.
كيف يعني إعادة توجيه؟
في الألعاب المعقدة، المعالج المركزي أو CPU هو من يصدر الأوامر لبطاقة الرسوميات لترسم الأشياء، وهذا ما يعرف بالدرو كولز. محرك دسيما ثقيل جداً في هذه الأوامر،
يرهق المعالج بالطلبات.
تماماً. ما يفعله هذا الإعداد هو تجميع هذه الأوامر ونقل جزء كبير من عبء تنظيمها لتتعامل معه خوارزميات الذكاء الاصطناعي، مما يخفض الضغط الخانق عن المعالجات المركزية من الفئة الدنيا.
هذا يضمن رياضياً بقاء هذه الأجهزة على قيد الحياة
وقدرتها على تقديم تجربة لعب سلسة دون أن تنهار تحت ثقل تفاصيل العالم المفتوح.
حسناً. مع كل هذا السحر البرمجي والحلول العبقرية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، قد يظن البعض أن أي جهاز كمبيوتر يمكن تشغيل اللعبة إذا قمنا بتخفيض الإعدادات وتفعيل هذه التقنيات. لكن هناك مشكلة مادية لا يمكن لأي ذكاء اصطناعي حلها.
الأقراص الصلبة.
بالضبط. لقد لفت انتباهي بشكل كبير في التحليلات كيف تحدثوا عن الأقراص الصلبة الميكانيكية القديمة الـ HDD. العبارات المستخدمة لم تكن لطيفة أبداً.
كانت قاسية جداً في الواقع.
هناك اقتباس مباشر جعلني أتوقف عنده طويلاً، حيث يقول التقرير إنه يجب أخذ الأقراص الصلبة الميكانيكية هذه واستخدامها كسدادات أبواب للزينة. تخيلوا، تقنية اعتمدنا عليها لعقود في تخزين بياناتنا تعتبر الآن مجرد قطعة ثقيلة لمنع الأبواب من الانغلاق.
التشبيه بسدادات الأبواب قاس ولكنه دقيق بشكل مؤلم من الناحية التقنية. ما يثير الاهتمام حقاً هو السياق الأعمق لهذا الرفض القاطع للأقراص الميكانيكية.
لماذا هذا الرفض القاطع الآن؟
إذا نظرنا إلى هندسة محرك ديسيما 2.1 سنجد أنه تخلى تماماً عن أساليب تحميل البيانات التقليدية. في الماضي كانت الألعاب مصممة بذكاء لإخفاء أوقات التحميل.
صحيح، كنا ندخل في مصعد يطول صعوده أو نمشي في ممر ضيق ومظلم
أو نشاهد شاشة تحميل البسيطة، وخلال هذا الوقت يقوم القرص الصلب الميكانيكي البطيء بنقل بيانات المرحلة القادمة إلى الذاكرة.
لكن هذه اللعبة هي عالم مفتوح ومترامي الأطراف، أليس كذلك؟ لقد لعبنا ألعاب عالم مفتوح لسنوات طويلة على أقراص ميكانيكية. ما الذي يمنع هذا المحرك من القيام بذلك الآن؟
الذي يمنعه هو الكثافة المرعبة للتفاصيل وحجم البيانات. هندسة اللعبة تعتمد الآن بشكل كلي وحصري على ما يعرف بالنطاق الترددي الهائل أو الماسيف IO Bandwidth.
وهذا ما توفره الأقراص الحديثة.
بالضبط، أقراص الـ NVMe SSD توفر هذا النطاق. اللعبة لم تعد تحمل العالم مسبقاً، بل تقوم ببث البيانات الهندسية فورياً.
بث فوري للمضلعات والإكساءات.
هذا يعني أن بيئة اللعبة من جبال مبنية من ملايين المضلعات إلى إكساءات الطين والثلج، يتم بناؤها فعلياً وتفكيكها لحظة بلحظة أثناء استكشاف اللاعبين للعالم،
وبسرعة تفوق سرعة إدراك العين بكثير.
100%.
هذا يفسر الكثير. بث البيانات فورياً يتطلب تدفقاً مستمراً كالشلال من قرص التخزين إلى المعالج ثم إلى بطاقة الرسوميات. إذا كان القرص الصلب الميكانيكي بإبرته وأقراصه الدوارة يحاول مجاراة هذا الشلال،
سيفشل حتماً وبشكل ذريع.
هذا يعيدنا إلى السيناريو الذي طرحناه في بداية استكشافنا. لدينا شخص أنفق مبلغاً طائلاً على بطاقة رسوميات خارقة مثل RTX 4090، لكنه قرر تثبيت اللعبة على قرص صلب ميكانيكي قديم لتوفير مساحة. ماذا سيحدث له عندما يبدأ اللعب؟ هل ستعمل اللعبة ببطء أم ستنهار تماماً؟
ما سيحدث هو ما تصفه البيانات الفنية بتقطيع كارثي في تزامن الإطارات.
تقطيع كارثي؟ مصطلح مخيف.
هو كذلك، أو الكاتاستروفيك فريم بيسينج لاج. الأمر لا يتعلق فقط بانخفاض عدد الإطارات في الثانية، بل باختلال المسافة الزمنية بين كل إطار وآخر.
كيف يحدث هذا الاختلال عملياً؟
بطاقة الأربعين تسعين الخارقة ستقوم بمعالجة الإطار في جزء من الملي ثانية، ثم تستدير لتطلب البيانات للإطار التالي، لكن القرص الميكانيكي البطيء سيقول لها انتظري، الإبرة لا تزال تبحث عن ملف نسيج الصخرة.
هكذا بكل بساطة تتوقف البطاقة؟
في هذه اللحظة تتوقف البطاقة الخارقة عن العمل تماماً وتنتظر، مما يؤدي إلى تجمد الشاشة للحظات متكررة ومزعجة جداً. لن يفيد امتلاك أقوى بطاقة في العالم إذا كان طريق وصول البيانات إليها مسدوداً.
إنها تشبه سيارة سباق خارقة قادرة على الانطلاق بسرعة تفوق الخيال، لكنها عالقة في زحمة مرور خانقة بسبب طريق ضيق جداً لا يسمح بمرور أكثر من سيارة واحدة في نفس الوقت.
تشبيه مثالي جدا.
إذن الرسالة هنا واضحة ولا تقبل المساومة. وجود قرص تخزين انفيمي SSD هو شرط حياة أو موت لتشغيل هذه العوالم الحديثة. حسنا، الآن بعد أن حددنا أهمية التخزين، دعونا نغوص في القسم الذي ينتظره الكثيرون بقلق شديد.
تشريح متطلبات التشغيل.
بالضبط، تشريح متطلبات التشغيل الرسمية. الأرقام هنا مثيرة للاهتمام وتكشف عن ما أطلقت عليه بعض التقارير اسم أزمة الذاكرة العشوائية للبطاقات. دعونا نفكك هذه المتطلبات المتدرجة ونحاول تبسيط ما تعنيه.
نبدأ بالحد الأدنى المطلق. المتطلبات الرسمية تستهدف دقة عرض 1080 بي بمعدل 30 إطاراً في الثانية وعلى إعدادات بصرية منخفضة. ما لفت انتباه الخبراء هنا هو مستوى التسامح في بعض القطع.
التسامح في المعالجات مثلاً؟
صحيح، فالمعالجات المطلوبة هي من أجيال قديمة نسبياً مثل كور i5-8400 أو رايزن 5-3600.
والمفاجأة الأكبر كانت تواجد بطاقة رسوميات تعتبر من قدام المحاربين
GTX 1600 وتحديداً نسخة 6 جيجا بايت.
رؤية بطاقة GTX 1600 هنا تبدو كمعجزة صغيرة وتثبت قوة الإعداد المحمول الذي تحدثنا عنه. لكن ورغم هذا التسامح مع بطاقة الرسوميات، هناك شروط صارمة لا يمكن الحياد عنها في هذا الحد الأدنى.
شروط الذاكرة والتخزين.
الأرقام الرسمية تشير إلى الحاجة الماسة ل 16 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية للنظام الرام كحد أدنى لا نقاش فيه، ومساحة 100 جيجا بايت كاملة من نوع SSD. لماذا يمكن للعبة أن تتساهل مع قوة المعالجة الرسومية لكنها ترفض التنازل عن حجم الذاكرة العشوائية؟
لأن الذاكرة العشوائية للنظام هي مساحة العمل الفورية التي تحتاجها اللعبة لفك ضغط مئات الميجا بايتات من البيانات في الثانية الواحدة.
حتى على الإعدادات المنخفضة؟
حتى على الإعدادات المنخفضة، البنية التحتية للعالم المفتوح تتطلب هذه المساحة. وإذا تذكرنا أن أنظمة التشغيل الحديثة وبرامج الخلفية تستهلك جزءاً من هذه الذاكرة، فإن 16 جيجا بايت هي الحد الفاصل الذي يمنع النظام من الاختناق والانهيار.
منطقي جداً. لكن القفزة الحقيقية والتي أثارت الكثير من النقاشات في المراجعات تحدث عندما ننتقل للمستويات الأعلى. المتطلبات الموصى بها لدقة 1080 بي بمعدل 60 إطاراً على إعدادات عالية ترتفع بشكل حاد لتطلب بطاقات مثل RTX 3070 أو RX 6700 XT.
قفزة كبيرة فعلاً.
أما إذا أردنا الوصول إلى قمة الهرم وهو استهداف إعدادات الفيري هاي لدقة 4K الأصلية للحصول على التجربة السينمائية الكاملة كما تصورها المطورون،
فنحن ندخل منطقة الوحوش الكاسرة.
نحن نتحدث عن الحاجة لمعالجات حديثة جداً مثل كور i7-13700K مقترنة ببطاقات عملاقة مثل RTX 4080. والمثير للصدمة هنا هو متطلبات الذاكرة العشوائية للنظام التي تقفز بعنف لتصل إلى 32 جيجا بايت. هل أصبح الـ 32 جيجا بايت هو المعمار الجديد للعب بدقة 4K؟
الأرقام لا تكذب، وقفزة الذاكرة العشوائية للنظام إلى 32 جيجا بايت ليست مجرد محاولة لدفع الناس لشراء المزيد من القطع، بل هي ضرورة هندسية للتعامل مع كمية الأصول الهندسية عالية الدقة.
لكن التحذير التقني الأهم الذي تسلط عليه التحليلات الضوء،
والذي يعتبر النقطة المفصلية والأكثر إثارة للجدل في نقاشنا اليوم،
هو ما يعرف بأزمة الذاكرة الرسومية الحادة لبطاقات 8 جيجا بايت. وهنا يجب أن نكون حذرين ونفرق بوضوح بين ذاكرة النظام العشوائية العامة رام وبين الذاكرة المدمجة داخل بطاقة الرسوميات نفسها الفيرام.
هذا التمييز حاسم جداً ومهم للمستمعين،
لأن الكثير من الأشخاص يمتلكون بطاقات حديثة نسبياً، بل ودفعوا فيها مبالغ ليست بالهينة في السنوات القليلة الماضية. ولكن هذه البطاقات تأتي بذاكرة في رام بسعة 8 جيجا بايت فقط، مثل بطاقة RTX 3070 أو حتى الإصدارات الأحدث كـ RTX 4060. ماذا تقول البيانات الفنية عن موقف هذه البطاقات بالتحديد؟ ولماذا توصف الحالة بالأزمة؟
التفاصيل هنا تستدعي وقفة فعلية. بالنسبة لأي شخص ينوي تشغيل اللعبة بدقة 1440 بي، وهي الدقة التي أصبحت الديار الدافئة والأكثر شيوعاً حالياً بين معظم اللاعبين المحترفين،
دقة التوكي كما يسميها البعض.
صحيح، الاعتماد على بطاقة ذات 8 جيجا بايت من الفيرام سيشكل عقبة لا يمكن تجاوزها بسهولة. المصاور التي درسناها تستخدم لغة صارمة للغاية،
حيث تصف هذه البطاقات رغم قوة معالجاتها الرسومية الداخلية بأنها ستعمل كعنق زجاجة كارثي لا يلين.
عنق زجاجة كارثي لا يلين، كلمة ثقيلة جدا. ما الذي يحدث بالضبط داخل أروقة بطاقة الرسوميات ليسبب هذا الاختناق الكارثي؟ نحن نعلم أن هذه البطاقات قادرة على معالجة رسوميات مذهلة، فلماذا تقف الذاكرة عائقا بهذا الشكل؟
لفهم ذلك يجب أن ننظر إلى كيفية تعامل محرك اللعبة مع الإكساءات عالية الدقة أو ما يعرف بالهاي تكستشرز.
الإكساءات أو نسيج المواد في اللعبة.
تماما، هذه الإكساءات هي بمثابة الملابس التي ترتديها الهياكل المضلعة في اللعبة. هي ما يمنح الوجوه مسامها الواقعية ويمنح الجبال صخورها الخشنة ويجعل الطين يبدو رطبا.
وفي الألعاب الحديثة حجم ملفات هذه الإكساءات أصبح فلكيا
كبير جدا. لكي يتم رسم المشهد بسرعة يجب أن يتم تخزين كل هذه الإكساءات المذهلة داخل الفيرام لأنها الذاكرة الأسرع والأقرب للمعالج الرسومي.
وماذا لو امتلأت هذه 8 جيجا بايت بالكامل بالبيانات؟ ماذا يفعل النظام في هذه الحالة؟ هل تتوقف اللعبة وتطرد اللاعب إلى سطح المكتب؟
في الغالب لا يحدث تحطم كامل للعبة، لكن ما يحدث أسوأ بالنسبة لتجربة اللاعب.
أسوأ من إغلاق اللعبة؟
نعم، لأنه عندما تمتلئ ذاكرة الفي رام وتنفذ المساحة، يضطر النظام للبحث عن مكان آخر لتخزين الفائض من هذه الإكساءات. الخيار الوحيد أمامه هو سحب البيانات من وإلى ذاكرة النظام العشوائية الرام عبر مسارات اللوحة الأم.
وذاكرة الرام أبطأ بكثير من ذاكرة البطاقة.
رغم أن ذاكرة الرام سريعة مقارنة بالقرص الصلب، إلا أنها بطيئة جدا مقارنة بذاكرة بطاقة الرسوميات. هذا الانتقال المستمر للبيانات ذهابا وإيابا يسبب هبوطا حادا وفوريا في الأداء،
ويخلق تقطيعا شديدا في الإطارات.
تقطيع يجعل اللعبة غير قابلة للعب بسلاسة حتى لو كان المعالج الرسومي مرتاحا وقادرا على تقديم أداء أعلى.
إذن المشكلة تكمن في ساعة الحاوية وليس في قوة المحرك الذي يضخ البيانات. بناء على هذا الشرح المفصل، التقارير توضح بصرامة أنه للتعامل مع الإكساءات عالية الدقة ليس فقط من أجل هذه اللعبة تحديدا، بل كمعيار ثابت للسنوات الثلاث القادمة في صناعة الألعاب.
أصبح امتلاك بطاقة رسوميات بذاكرة 12 جيجا بايت في رام هو الخط الأحمر المطلق للدخول.
12 جيجا بايت هي تذكرة الدخول الحقيقية للجيل الجديد من عوالم الألعاب المفتوحة، لمن يريد الاستمتاع بإعدادات بصرية عالية دون القلق من هبوط الأداء الفجائي.
وهذا التحليل المباشر والعميق يساعد كل من يتابعنا بشكل كبير على اتخاذ قرارات شراء ذكية ومستقبلية،
وتجنب فخ الشراء بطاقة ذات قوة معالجة مذهلة لكنها مقيدة بذاكرة صغيرة ستعاني بشدة وستجعلهم يندمون على استثمارهم في المستقبل القريب.
بالضبط، التوازن بين سرعة المعالجة وسعة تخزين البيانات الآنية هو مفتاح بناء الأجهزة الحديثة، وهو الدرس الأهم الذي يجب استخلاصه من متطلبات هذه اللعبة.
وصلنا تقريبا إلى نهاية رحلتنا في استكشاف هذا الموضوع الكثيف والمعقد. دعونا نلخص سريعا أهم النقاط الاستراتيجية التي استخلصناها اليوم من هذه الغوصة العميقة في البيانات الفنية والمراجعات.
تفضلي.
أولا وبكل وضوح تام، سرعة التخزين والاعتماد على أقراص NVMe SSD لم يعد طرفا أو خيارا لتحسين سرعة تحميل الويندوز، بل أصبح العصب الرئيسي والشرط الأساسي لعمل محركات الألعاب الحديثة ذات العوالم المفتوحة التي تبث البيانات فورياً.
والقرص الميكانيكي مع كامل الاحترام لتاريخه الطويل أصبح رسمياً سدادة باب مزخرفة.
وثانياً تابعنا كيف تتضخم متطلبات الذاكرة بشراسة وعلى جبهتين، ذاكرة النظام العامة الرام التي تقفز بثقة لتلامس حاجز 32 جيجا بايت لأعلى إعدادات ودقات العرض،
وذاكرة بطاقة الرسوميات الفيرام حيث أصبحت سعة 12 جيجا بايت هي المعيار الجديد والخط الأحمر لتجنب عنق الزجاجة الكارثي، خاصة لمن يستهدفون اللعب بدقة 1440 بي وما فوق بإكساءة عالية الدقة.
وثالثا وهو الجانب المشرق والمنقذ في كل هذا التضخم لمتطلبات العتاد المادي، رأينا كيف توفر البرمجيات المتقدمة وسحر استوديوهات التطوير المتمكنة مثل نيكسس طوق نجاة حقيقي.
تقنيات الترقية وتوليد الإطارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
مثل الجيل الأحدث من DLSS وFSR، بالإضافة إلى ابتكارات هندسية ذكية مثل الإعداد المحمول، جميعها تتدخل لتخفيف العبء، مما يسمح لأجهزة متواضعة نسبياً بالبقاء في حلبة المنافسة والاستمتاع بتجربة بصرية وعوالم معقدة كان من المستحيل تشغيلها عليها قبل سنوات قليلة. هذا التلخيص يضع خريطة الطريق واضحة أمام الجميع للاستعداد.
هذا التحليل الشامل يضع الأمور في نصابها الصحيح تماماً، ولكن قبل أن نختتم استكشافنا اليوم، هذا التحول الجذري والمتسارع نحو الاعتماد على الحلول البرمجية والذكاء الاصطناعي يفتح باباً لتأمل عميق جداً في مسار مستقبل التكنولوجيا المخصصة للترفيه الرقمي.
كيف ذلك؟
مع رؤية كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات رفع الدقة وإعدادات مثل Portable Presets أن تتدخل حرفياً لإعادة هيكلة المهام وإنقاذ الأجهزة الضعيفة من محركات ألعاب بالعة التعقيد والشراحة للموارد، هل نحن على مشارف عصر ستصبح فيه قوة القطع الصلبة الفعلية أقل أهمية ليتحول مستقبل ألعاب الكمبيوتر بالكامل إلى مجرد أوهام بصرية وتصحيحات برمجية يقودها الذكاء الاصطناعي؟
فكرة جريئة جداً.
هل سنصل قريباً لمرحلة لا نشتري فيها أجهزة أقوى وأكثر استهلاكاً للطاقة، بل نشتري بدلاً من ذلك خوارزميات أذكى لترسم لنا عوالم غير موجودة فعلياً في معالجاتنا، بل تتولد سحرياً في الفراغات التي تتركها الشفرات البرمجية؟
تساؤل يتركنا أمام الكثير من الأمور لنتأملها ونعيد التفكير فيها حول مستقبل التكنولوجيا وكيفية تفاعلنا معها. نترك لكل من يتابعنا التفكير في هذا المنظور المختلف بينما تتفقدون أجهزتكم ومساحات التخزين لديكم. تذكروا 19 من مارس يقترب بسرعة. تأكدوا من مراجعة مكونات أجهزتكم للتأكد من استعدادكم التام لخوض غمار الرحلة القادمة في Death Stranding 2. شكرا لرفقتكم في هذا التحليل العميق اليوم، ونتمنى لكم تجارب تقنية ممتعة وخالية من أي تقطيع كارثي. إلى اللقاء.